بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية. تكلمت الأمس عن الخمور وبينت أنه بلاء حقيقة، وإحنا فضل الله سبحانه وتعالى لا يوجد عندنا قانون يسمح بتعاطي الخمور، بل يوجد عندنا قانون يحرم ويمنع استخدام وتعاطي الخمور، وهذه مفخرة حقيقة لنا في الكويت، وإن شاء الله ربنا يتمم علينا بتطبيق شرعه سبحانه وتعالى كاملا. ولا نتشرف بأن يكون الخمر مصدر للكسب ولا مصدر للرزق ولا مصدر للسياحة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء حرم التداوي به والانتفاع به، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، يعني كلهم من الوكيل إلى المصنع إلى الشارب إلى الساقي إلى المخزن إلى المحمل، كلهم ملعونون مطرودون من رحمة الله، لا بركة في مالهم ولا أولادهم ولا عيالهم ولا صحتهم ولا غير ذلك. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. والواقع يثبت هذا، اطلعت على بعض المحاضر بالفعل في شخص مع الأسف كان يسكر ويأتي إلى البيت فيقع على بناته، يعني يعتدي يتحرش في بناته بسبب سكره. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر أم الخبائث، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، من شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وفي هذه الحديث يدل على تغليظ تحريم الخمر، وذلك ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وهو معلوم من الدين بالضرورة، فمن شرب الخمر فإنما هو عاص مرتكب لكبيرة قد طرد نفسه من رحمة الله سبحانه وتعالى وحل عليه غضب الله سبحانه وتعالى إلا أن يتوب ويعود. ونقل الحافظ بن حجر في فتح الباري قال أبو الليث السمرقندي المعنى: إنه لما نزل فيها أنها رجس من عمل الشيطان وأمرنا باجتنابها عادلت قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وذكر الإمام أبو جعفر النحاس أن بعضهم استدل لتحريم الخمر بقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وقد قال الله تعالى في الخمر والميسر أنهما إثم، فيهما إثم، فالله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، والخمر إثم كما جاء فيهما إثم كبير. فلما أخبر أن في الخمر إثما كبيرا ثم صرح بتحريم الإثم ثبت تحريم الخمر بذلك. والخمر تسمى إثما كما قال الأول: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يذهب بالعقول. فالخمر مجازا تسمى إثما. وفي الحقيقة حرر الشيخ محمد رشيد رضا إمام مصر يرحمه الله رحمة واسعة، ونقل هذا الكلام الشيخ سليم الهلالي في كتابه المناهي الشرعية، حرر في كتابه تفسير المنار في الجزء السابع صفحة 63 حرر مسألة الخمر وبيّن أنها محرمة من أكثر من 14 وجها. لكن دعوني أتكلم معكم سريعا في موضوع الخمر ووجوه تحريمها. قال الشيخ محمد رشيد رضا المسألة في مسألة تحرير الخمر: ونحن نبين المؤكدات بأوضح مما بينوها به وأوسع، فنقول: أحدها أن الله تعالى جعل الخمر والميسر رجسا، وكلمة الرجس تدل على منتهى القبح والخبث، ولذلك أطلقت على الأوثان، فهي أسوأ مفهوما من كلمة الخبيث. وقد علم من عدة آيات أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنها أم الخبائث، وقال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. ثانيا أنه صدر الله تعالى الجملة بإنما، الدالة إنما الخمر والميسر، الدالة على الحصر للمبالغة في ذمها، كأنه قال: ليست الخمر وليس الميسر إلا رجسا، فلا خير فيهما البتة. الثالث أنه قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك. وقد أورد المفسرون هنا حديثا مدمن الخمر كعابد وثن. رابعها أنه جعلها من عمل الشيطان لما ينشأ عنها من الشرور والطغيان. وهل يكون عمل الشيطان إلا موجبا لسخط الرحمن؟ خامسها أنه جعل الأمر بتركها من مادة الاجتناب، وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك، بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك. ولذلك نرى القرآن لم يعبر بالاجتناب إلا عن ترك الشرك والطاغوت الذي يشمل الشرك والأوثان وسائر مصادر الطغيان، وترك الكبائر عامة وقول الزور والذي هو من أكبرها. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ولذلك الله تعالى أمر بالخمر أن نجتنبها. سادسها أنه جعل اجتنابها معدا للفلاح ومرجاة له، فدل ذلك على أن ارتكابها من الخسران والخيبة في الدنيا والآخرة. سابعها وثامنها أنه جعلها مثارا للعداوة والبغضاء، وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية إلى أنواع من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس. ولذلك سميت الخمر أم الخبائث وأم الفواحش. تاسعها وعاشرها أنه جعلهما صادين عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما روح الدين وعماده وزاد المؤمن وعتاده. وقد علم مما تقدم أن الصد عن ذكر الله غير الصد عن الصلاة. الحادي عشر الأمر بالانتهاء عنها بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية. وهل يصح الفصل بين السبب والمسبب؟ وفي الآية التالية ثلاث مؤكدات أخرى نوردها معدودة مع ما قبلها. الثاني عشر قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي أطيعوا الله تعالى فيما أمركم من اجتناب الخمر والميسر وغيرهما، كما تجتنبون الأنصاب والأزلام أو أشد اجتنابا. وفي كل شيء وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم مما نزله الله عليكم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الثالث عشر ما يدل على التحريم قول الله تعالى: واحذروا، أي احذروا عصيانهما أو ما يصيبكم إذا خالفتم أمرهما من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، فإنه ما حرم عليكم إلا ما يضركم في دنياكم وآخرتكم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرابع عشر الإنذار والتهديد في قوله تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي فإن توليتم وأعرضتم عن طاعته فاعلموا أنما على الرسول أن يبين لكم الدين والشرع، وقد بلغه وأبانه وقرن حكمه بأحكامه، وعلينا نحن الحساب، أي على الله، والعقاب. وسترونه في إبانه، يعني سترونه ذلك، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما الحساب لأجل الجزاء. ولم يؤكد تحريم شيء في القرآن مثل هذا التأكيد ولا قريبا منه، وحكمته شدة افتتان الناس بشرب الخمر وكذلك الميسر القمار، وتأولهم كل ما يمكن تطرق الاحتمال إليه من أحكام الأديان التي تخالف أهواءهم، كما أولت اليهود أحكام التوراة في تحريم أكل أموال الناس بالباطل كالربا وغيره، وكما استحل بعض فساق المسلمين شرب بعض الخمور بتسميتها بغير اسمها، إذ قالوا: هذا نبيذ أو شراب لا يسكر إلا الكثير منه، وقد أحل ما دون القدر المسكر منه فلان، أو أحله فلان وفلان، يقولون ذلك فيما هو خمر، ولا حظ لهم من شربه إلا السكر، بل تجرأ بعضه غلاة الفساق على القول على الله تعالى بغير علم. انتهى كلام الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه المنار في بيان الأدلة على تحريم الخمر. فيحرم على الإنسان أن يتعامل مع الخمر بأي شكل من الأشكال، شربا أو حملا أو بيعا أو إهداء أو تطببا، فكل هؤلاء قد لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في بيان أن شارب الخمر كعابد اللات والعزى ومدمنها كعابد وثن محمولة على أن من استحلها واعتقد أنها حلال فهو مثل عابد اللات والعزى، قال ابن حبان في صحيحه: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر، أي من شرب الخمر وقال أن الخمر حلال ما فيه شيء فهو كعابد الوثن الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فقد نصب نفسه إلها من دون الله تعالى يحل أشياء ويحرم أشياء. ذلك نصيحة حقيقة للشباب اللي يسافرون إلى الخارج، ونصيحة للشباب مع الأسف اللي عندهم سهرات وقعدات وغيره، مهما يقع منك تب إلى الله تعالى وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة تحت أي اسم من المسميات، ولا تشرب الخمر فإنها أم الخبائث. طبعا الشيطان يغري الإنسان يقول له عشان لا ينبك ضميرك اشرب شوي، خذ لك كاس وصلح راسك واسهر معاهم واستانس وعيش حياتك بعدين توب، وما أدراك أن الله يقبل منك التوبة، وما أدراك أنك تعيش، وما أدراك أنك تموت، وما أدراك أن الله سبحانه وتعالى لا يضاعف لك العقوبة بهذا الذنب الذي فعلته. لذلك أنا نصيحة لكل الشباب أو أي إنسان وقع في شرب الخمر أن يقلع وأن يرجع وأن يندم وأن يعزم على أن لا يعود إلى شرب الخمر. ومع الأسف يعني الله سبحانه وتعالى يعني مع الأسف الله أنعم علينا احنا بنعم كثيرة، فلا ينبغي لنا أن نصرف هذه النعم كفرانا وجحودا. اللي في بيته طلع عنده يشرب، اللي حاط له قاعده بمزرعته، اللي حاط له، هذول شاذين حقيقه، شيء نادر وقليل. لكن يعني تصور مت واكتشفوا اهلك هذا الشيء، تصور مت وهذه الاشياء بقت ورائك، ليش انت تحمل اثام؟ فانت في غنى عن هذا كله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يسر علينا في الدنيا والاخره. وهؤلاء القله القليله اللي يمارسون هذه الاشياء لا يمثلون احد حقيقه، ما يمثلون الا انفسهم، لكن انتم في غنى ان يفضحكم الله سبحانه وتعالى ويكشف اوراقكم كما انكشفت اوراق كثير من الناس لما ضبطوا ولا لما انكشفوا ولا لما وقع الامن عليهم، انكشفت اوراقهم وتبين انهم يتعاطوا الخمور والمخدرات، والخمر هو الباب الاول للدخول الى عالم المخدرات. ولذلك يقول العلماء: الخمر بكل أسمائها وأشكالها، سواء خمر من عنب، من تمر، من حنطة، من شعير، من عسل، من خمر، من خل مسوينا، من بوتكس، من غاز، من بنزين، من كلونيا 14 عمطوري أو الكلونيات القديمة هذه المحزرة يسوونها خمور، أي نوع من الأنواع ما دام أنه أصبح مسكرا صار حراما. لقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، يعني كانت متداولة في ذلك الوقت، من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل فأدى إلى الإسكار فهو خمر. وقد جاء عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذا شراب في اليمن، أنا ما أعرف، سألت الأخوة اليمنيين ما يعرفونه. هم بعد عندنا مشكلة أخرى بعد اليمن، عندهم القات اللي يسمونه التخزين، والعالم تخزن بعد العصر. ومرة لما رحت إلى اليمن شفت الناس كلها خدودها منتفخة، فسألت السائل قال: العالم كلها تخزن. فدخلنا إلى مكان فعزمت الأخوة، قال: لا الأخ مخزن، خلاص إذا خزن ما يتكلم ولا يكلم أحد. والتخزين عندهم عبارة عن خضار مثل الجرجير اللي هو القات، شجرة القات مثل الجرجير، يحطها في فمه ويقعد يعلج فيها ويحطها على الجانب الأيسر ولا الأيمن، وكل ما ذاب هذا الشراب اللي فيها دخل واحدة ثانية مكانها، وكلما علجها وخلاص دخل واحدة ثالثة حتى ينتفخ خده يصير كنا كرة، وبعض الناس يخزن على اليمين وعلى الشمال وهكذا. هذا فيها مسألة، فيها تفصيل كثير، لأن التخزين مثل البنج يسوي في الإنسان، وعلى قولة واحد يقول كل مشاريعنا الكبرى ما نعملها إلا إذا خزننا. هذا حقيقة إن شاء الله الحلقة القادمة أتكلم عن موضوع التخزين، أو الحلقة اللي بعدها، الحلقة القادمة راح أتكلم عن الطب والمرض، سأتكلم عن موضوع التخزين والقات وكلام أهل العلم في موضوع التخزين. والشاهد من ذلك أن الخمور والمخدرات بجميع أشكالها وأنواعها محرمة، فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. فالخمر كل ما خامر العقل وأذهبه وهو المسكر من الشراب، ولذلك فإن الإسكار هو علة التحريم. وما روي أن الخمر حرمت لعينها فلا يصح، يعني ما روي أن الخمر حرمت لأجل الخمر لا يصح، إنما الخمر حرم لأجل الإسكار. ولذلك قال الإمام البغوي في شرح السنة في هذه الحديث: دليل واضح على بطلان قول من زعم أن ما الخمر إنما هي عصير العنب أو الرطب النيء الشديد منه، وعلى فساد قول من زعم أنه لا خمر إلا من العنب أو الزبيب أو الرطب أو التمر، بل كل مسكر خمر كما ذكرت لكم. تسكر من البوتكس، من الغاز، من البنزين، من الكلونيا، كل مسكر خمر، وأن الخمر ما خامر العقل، هذا الذي دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخمر قليله وكثيره سواء، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني اللي يسكر في بطل إذن القفشة منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. واحد يقول بطل يلا يعني يصلح راسي، إذا بطل يصلح راسك، إذا القفشة حرام منه. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني الكم الكبير أو القليل كله حرام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، يعني اللي كثير يسكر فأنهاكم عن قليله. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعلي وخوات بن جبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، كلهم في نفس هذا النسق والمعنى. قال الإمام النسائي في سننه: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها. ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية وبعدها، يعني بعضهم يشرب يشرب يقول هذا حلال، إذا بدأ يسكر يقول أنا دخلت في الحرام، هذا مو صحيح. الخمر ما دام القلن يسكرك إذن القفشة منه حرام عليك. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، وقليله يدعو إلى كثيره، وهنا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينهما في ذلك تفريق بين متماثلات. قال الإمام البغوي: ما أسكر كثيره فقليله حرام، دليل على أن التحريم أي التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنس السكر لا يتوقف على السكر، بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشربة الآخرة التي يحصل بها السكر. قال ابن القيم: فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، مع أنه لا يحصل بملء الكف سكر، وهذا مراد الأحاديث، فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر. فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الإسم منه حراما، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح. هناك طبعا كلام طويل في هذه المسألة، لكن خلاصتها أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. عندنا مسألتين إن شاء الله، مو الحلقة القادمة اللي بعدها، المسألة الأولى مسألة القات وحكم الشرعي، والمسألة الثانية مسألة البيرة الموجودة تجوز أو لا تجوز إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.